بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. وقلنا أنه صلى الله عليه وسلم حين أحضر ابن سويد لما سمع مقالة عامر بن قيس حلف ابن سويد أنه ما قالها، فرفع عامر بن قيس يديه إلى السماء وقال: اللهم أنزل على عبدك ونبيك تصديق الصادق وتكذيب الكاذب، فأنزل الله هذه الآية. فلما رأى ابن سويد أنه قد حوصر بمنطق السماء بالوحي إلى رسول الله، سمع قول الحق: فإن يتوبوا يكن خيرا لهم، علم أن الحق سبحانه وتعالى فتح له باب التوبة، فقال: يا رسول الله، لقد عرض علي الله التوبة، والله لقد قلت ما قاله عامر، وإن عامرا لصادق. فتاب وحسن إسلامه. وبعد ذلك جاء الأمر في غير سويد على وفق ما نزل: وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما، لا في الدنيا ولكن في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. الدنيا عذابها بالقتل أو الفضيحة، وعذاب الآخرة بالدرك الأسفل من النار. وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير، هي أرض الدنيا حتى يكون لهم عذاب في الدنيا، وأرض الآخرة أي المبدلة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. إذن فكلمة الأرض تعطي الصورتين في الدنيا وفي الآخرة. وما لهم من ولي ولا نصير، الولي هو الذي يليك ويقرب منك ويكون مفزعك عند الشدائد، ولا تقرب أنت إلا من تطمع في نصرته إن آذاك أحد. وأما النصير فقد يكون من بعيد، فليس لهم مدد يجيرهم لا من قريب ولا من بعيد. ثم عرض الحق سبحانه وتعالى صورة أخرى من صورة المنافقين التي كررها كثيرا في قوله: ومنهم ومنهم ومنهم. فقال: ومنهم، أي من المنافقين، من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. والقصة كما رواها المفسرون باختلاف في الروايات وباختلاف في مدلول: ومنهم من عاهد الله. منهم من عاهد الله، من هو؟ اختلف المفسرون فيها، فمن قائل أنه ثعلب بن حاطب، ومن قائل أنه معتب، ومن قائل أنه الجد بن قيس، ومن قائل أنه حاطب بن أبي بلتعة. كل هذه خلافات، ولكن الآية تحتمل كل هذه، لأن الله لو قال: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتيناه من فضله بخل به، لن تبقى واحد من دول واحد. إنما إذا كان الحق سبحانه وتعالى قد جاءها بالجمع، ومنهم صالحة للمفرد والمفردة والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا، يبقى فيه جمع. إذن فالروايات كلها واردة، وأن هذا قال وذلك قال وذلك قال وذلك قال. ومنهم من عاهد الله، قالوا كيف يكون للمنافقين عهد مع الله؟ قال لك لأنهم عوملوا بظواهر ألسنتهم في أنهم أعلنوا الإسلام، فيجي يقول إيه أعاهد الله أن يحدث كذا وكذا، كما يذهب للصلاة لله. هل منعه النفاق أن يذهب للصلاة؟ ذهب للصلاة وصنع كل ما يصنعه المسلمون، ولكن المأخوذ عليه أن ما فعله بظاهره قولا أو فعلا لا يواطئ ويوافق ما في قلبه. إذن فله أن يعاهد، عهد الله لأفعلن كذا ولأفعلن كذا. والقصة أن رجلا من فقراء الأنصار ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني فقير مملك، فادعو الله يا رسول الله أن يوسع علي دنياي. فقال له رسول الله بنصيحة النبي: إن قليلا تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. فعاوده وقال: ادعو الله أن يوسع علي. فدعا الله له فوسع عليه. نقول كيف يستجيب الرسول لأن يدعو لمنافق؟ وإذا كان الرسول قد دعا ترضية له وتأليفا لقلبه، كيف يجيب الله رسوله في طلب منافق منه؟ نقول ربما كان ذلك لأن المنافق أراد أن يجرب أرسول الله رسول حق، بحيث لو دعا الله لأجيب. فلما دعا رسول الله أراد الحق سبحانه وتعالى أن يدل هذا المنافق بأنه نعم هو رسول الله، وإن دعا لأي أحد يجيبه الله. فتبقى دي لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما دعا رسول الله لحاطب او للجد بن قيس او لحاطب بن ابي بلتع، استجاب الله لدعاء رسوله واعطاه مالا. قالوا: ولقد تكاثر ماله حتى تناسل كالدود. شوف الدود ده لما يجي في اي حته كتير قوي. وضاقت به شعاب المدينه، فهرب بها إلى شعاب الجبال وإلى وسع الصحراء، فامتلأت فشغلته أول ما شغلته عن صلاة الجماعة، وأصبح لا يذهب للصلاة إلا في يوم الجمعة. فلما كثرت كثرة فاحشة شغلته أيضا عن صلاة الجمعة. وفي ذلك دليل صدق لتنبؤ رسول الله له. إذن فكل الأمر تأييد لمين؟ تأييد لمنطق الرسول معهم للخزي، حتى يسفههم في أنهم نافقوا في الإسلام. وبعد ذلك سأل عنه رسول الله فقالوا إنه في الشعاب شغله ماله وإلى آخره. فقال: يا ويح ثعلبه. وأرسل إليه عامل الصدقة. ما هو قال عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن. فذهب عامل الصدقة إليه، فلما قال له: آتي ما كتب الله عليك من الصدقة من مالك، قال: أهي أخت الجزية؟ يعني هي جزية، يعني زي ما احنا نقول كده هي فرد عليه كده على طول كده. الله، انت اللي عهدت ومن ضمن عهدك انك ان اوتيت تصدقت وكنت من الصالحين، فما لك لا ما لك لا توفي بالعهد. فقال لعامل: اذهب حتى ارى رايي. يعني روح لحالك كده بالضبط، روح لحالك ولا نروح للي بعتك لحد ما افكر. اذن هو عاهد الله ودعا رسول الله واستجاب الله له وكثرت أمواله، وبعد ذلك صدق الله نبيه في قليل، في قوله: قليل تؤدي شكره خير من كثير إيه شق عليك. فلما أرسل إليه ذلك قال ويح ثعلبة. فلما علم ثعلبة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الزكاة فلم يقبلها رسول الله منه، فأخذ يتردد عليه للقبول فلم يقبلها رسول الله منه. أراد بذلك أن يثبت أن الله وفقراء الله في غنى عن مالك يا ثعلبة. فلما انتقل رسول الله جاء ثعلبة بالصدقات المؤخرة عليه كلها إلى أبي بكر. قال أبو بكر ما كان لرسول الله أن يمتنع عليها ثم يأخذها خليفته أبو بكر. فلما انتقل أبو بكر جاء إلى عمر، فقال عمر مقالة أبي بكر، وجاء لعثمان، إلا أنه قبل أن يصل إليه كان قد هلك في عهد عثمان. ومنهم من عاهد الله، قول الله لئن آتانا من فضله، كلمة لئن دي لئن فعلت كذا ليكونن كذا، معناها أن هنا قسم، والقسم هو صورة العهد، فكأنه قال أقسم بالله إن آتاني الله مالا لأفعلن إيه؟ إيه اللي فهمنا أنه قسم؟ كلمة عهد ووجود اللام في جواب الإيه؟ جواب القسم. لئن آتانا الله من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. الصدقة هي الصدقة الواجبة اللي هي الزكاة، ونكون من الصالحين بقى في التطوعات والمروءة والأريحية وهو إلى أقرأ. فلما آتاهم من فضله، في لله عطاءان، عطاء الأسباب وعطاء التفضل. عطاء الأسباب أن يجد الإنسان في أي عمل من الأعمال فيعطيه الله ثمرة عمله، مؤمنا كان أو كافرا، طائعا أو عاصيا، يأخذ الأسباب فيؤديها. ولذلك تجد الناس الكافرين بالله دنياهم إيه؟ مسعد، لأنهم يحسنون الأسباب. فما داموا قد أحسنوا الأسباب وهم عبيد الله أيضا، الله هو الذي استدعاهم للوجود وضمن لهم أن تستجيب لهم الأسباب، ولا تضن عليهم، فالشمس تشرق على المؤمن والكافر وعلى الطائع والعاصي، والمطر ينزل على أيهم، وكذلك كل شيء في الأرض تستجيب عناصره لما يزرعون أو لما يفعلون. إذن فدى عطاء الأسباب. بعد ذلك يستر الله في عطاء الأسباب عطاء الفضل. يمشي كده يلاقي مثلا كنز الثمرة بتاعته ما يجيش لها ريح ولا إعصار يخلي المحصول يقل، يديله بركة، يعطي له بركة عدم المصرف في السوق. إذن اسمه إيه؟ عطاء الفضل. وعطاء الأسباب عام للناس جميعا، وعطاء الفضل خاص بأولياء الله الذين أخلصوا عملهم لله طاعة وامتثالا. فلما آتاهم الله من فضله بخلوا. ما هو البخل؟ فيه بخل، فيه شح، فيه جزازة، كل دي أسماء للامتناع عن الشيء، لكن منازل العطاء والبخل تختلف. بمعنى أن إنسانا لا يعطي إلا من سأله، هذه منزله. وإنسان آخر مش لا يعطي كل من سأله، يعطي من سأله بأسباب تثير عواطفه نحو والله أنا عندي كذا، البيت انحرق، الولد مش عارف عامل إيه، يعني مش بس سؤال يقول له اديني، يجيب علة السؤال وعلة مثيرة لمين؟ للعواطف، يقوم يدي. وواحد يعطي بلا سؤال، وكم مرحلة في العطاء؟ ثلاثة. واحد يعطي اللي يشوفه كده مظنت كده ان حالته رقيقة كده من غير ان يسأل ايه يديله. ودي منزلة من منازل القرب من الله، ينير الله بها بصائر قوم لتكون يدهم يد الله عند خلق الله. ولذلك في ناس يعاتب نفسهم اذا جاء انسان فسألهم صدقة او معونة، كالرجل الذي ذهب فخرق الباب فخرج الرجل دخل الرجل ثانية وأخذ شيئا من مال وأعطاه له، علمت امرأته أنه جاء تسأله مالا وأن الرجل قد ذهب فأعطاه، ولكنه رجع يبكي، فقالت له وما يبكيك وقد أجبته إلى مطلبه؟ فقال يبكيني أنني تركته ليسألني. يعني ليه أنا ما كانتش عندي فطنة كده وأقعد أشوف مسائل الناس اللي حواليا وده محتاج ولا مش محتاج لحد ما جه إيه يسأل؟ إذن فواحد يعطي عن غيره، تلك هي مرتبة اللي يعطي عن غير مسألة، ده إما أن يعطي عن فضل عنده يعني عنده كتير ويعطي، أو يعطي نصيفة ما عنده يعني يقاسم، أو يعطي أكثر ما عنده حسب ما ينقدح في ذهنه من حاجة الإنسان المعطى. يبقى ثلاث مراحل: رجل يعطي من غير سؤال، ورجل يعطي بسؤال فيه أسباب مثيرة ومهيجة للعاطفة عنده يعني ظروف قوية، ورجل يعطي بمجرد السؤال. تبقى دي ايه منزلة. هات البخيل بقى، ابزع درجة البخل ان الرجل يبخل على من يسأله مسألة مسببة باحداث تهيج العواطف ومع ذلك لا يرق قلبه. هذا هو البخل. البخل لما يعطيش من سأل، ومن سأل بايه؟ باسباب هذه الاسباب تهيج الايه؟ تهيج العواطف. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. طب بخلوا به وتولوا، حتى موقفش تولى يعني انصرف حتى عن يعني العامل اللي جاي اللي جاي ياخد. صح انه مثلا يقعد العامل ويعمل له واجبه وبعد ذلك كله معلش نبقى نشوف راينا، ولكنه تولى واعرض ايه؟ تولى واعرض عنه. جزاء مثل هذا قال الحق: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. فأعقبهم يعني جعل العاقبة لهذا التصرف أن جعل في قلوبهم النفاق إلى يوم يلقونه. ما دام الله قال كده يبقى معناه ان اللي عمل العملية دي وسئل الصدقة فمنعها وبخل وتولى وأعرض إعلام من الله على أنه لا يموت على إيمان أبدا، وقد كان لا يوجد واحد منهم مات على الإيمان، مع أننا بنشوف كثير منهم كانوا يؤمنون، ولكن الله قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون. ما أخلفوا بسبب ما أخلفوا الله ما إيه؟ ما وعدوه. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بسبب إيه؟ ما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يكذبون في إيه؟ كذب في العهد أولا لئن آتانا الله من فضله لإيه؟ لنصدقن. وكذب ثانيا في أنه قال أهي أخت الجزية يعني هي فردي، مع أنه هو فاهم إن من أركان الإسلام الصدقة والزكاة عن الإيه؟ عن المال. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم؟ كلمة ألم يعلموا كلمة يعلم، والعلم ده هو معرفة الخبر اللي ما كانش معروف قبل كده. ألم يعلموا، وبعدين لام النافية وهمزة الاستفهام زي تمام ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ترى ولم والهمزة. قل لك الإخبار بين المتكلم والمخاطب له صور. الصورة الأولى أن يخبر المتكلم المخاطب بما عنده، يقول له حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا، يبقى ده ايه؟ خبر. الامر الثاني ان لا يخبر المتكلم مخاطبه بالخبر، بل يجعل المتكلم نفسه يقول الخبر. الم احسن اليك؟ يقدر الاول يقول انا احسنت اليك ويبقى خبر من جهته، لكن هو عايز يدي الخبر قوه، يقوم يعمل ايه؟ يخلي الايه الكلام من المستفهم منه، الم احسن اليك، كانه عرضه معرض السؤال في معرض النفس، لان المخاطب لن يجد الا جوابا واحدا وهو نعم احسنت اليك. يبقى اذن الخبر له صورتان، خبر مجرد عن النفي، خبر معه النفي، خبر معه الاستفهام. اقوى انواع الاخبار الخبر الموجود معه النفي والموجود مع النفي الاستفهام. ليه؟ لان الخبر على الصوره الاولى يكون من المتكلم، والخبر من المتكلم قابل لان يكون صادقا وان يكون كاذبا، لكن الاستفهام جواب من المخاطب، ولا يجيب الا بما كان في نفس مين؟ في نفس المتكلم. لان لو عارف ان هو يجد مناص ان ينكر ما يسالوش، زي ما تقول له كده، اما اقول لك انا راضي ذمتك، كلمه انا راضي ذمتك معناها انه علم انه لا حق غير هذا، ولن يدير اي كلام الا ووجد الايه الحق. الم يعلم ان الله يعلم سرهم ونجواهم؟ ما هو السر وما هي النجوى؟ السر هو ما تكتمه في نفسك ولا تطلع عليه احد، ده يبقى اسمه ايه؟ سر. مش السر اللي تسر به للغير، لا، هذه النجوى بقى. النجوى اصلها البعد، ويقال فلان بنجوة عن كذا، يعني بعيد عن كذا. وأصل النجوى المكان المرتفع في الجبل، فكأن المرتفع بالجبل بقى بعيد عن مين؟ عن المستوى بتاع سطح الأرض. لما يكون أحد عايز يكلم أحد كلام لا يسمعه أحد، يقوم يعمل إيه؟ يقوم يبعد عنه، إما أن يبعد بحسه يعني بجسمه، ياخده بعيد كده وهو قاعد يقوله تعالى ما أكلم وهو كلمة، أو يبعد بعد معنوي، بمعنى ان الصوت اللي يسمعه هذا يخفض صوته بحيث لا ايه، ولذلك سموها الايه المناجاة، كلام لا يسمعه القريب، لانك خفضت صوتك خفضا يطغى على القرب، لكنه بقى بعيد، ومدام بعيد مش هيسمع، وبرضه مدام همس يبقى الثاني مش هيسمع. يبقى السر هو ما احتفظت به في نفسك، والنجوى هو ما اسررته للغير بحيث لا يعلمه ايه من يجالسه. البعد في الاول لما تاخده كده وتبعد بيه في مكان ببعد حقيقي، البعد هنا بعد ايه؟ بعد مجازي، بمعنى انك اسررت اسرارا يعوضك عن بعد المكان، بدل ما تاخده مكان بعيد وتكلمه علشان الاخر لا يسمع، يبقى تسر ايه اسرار يعوض عن بعد الايه المكان. يبقى ده دليل على ان المساله كانت ايه بيتكلموا فيه لما اغتنم ولا بقالهم اموال كثيره وبتاع، قال لك ايه، ما تبقى عصابه بقى، عصابه وتمردت على مين؟ وتمردت على منطق الاسلام، مع ان هم كانوا حريصين دائما على انهم يعملوا ايه، يظهروا في اسلامهم مظهر يمكن اكثر من المسلمين الحقيقيين، ولا كنت تجدهم في الصفوف الاولى يصلوا، ما تشوفهم في الصفوف الاولى تقدر هتقول ايه، علشان يستروا ايه، يستروا نفاقهم. اذن فالحق سبحانه وتعالى قال ان كانوا قد اسروا في نفوسهم كلاما، والاسرار في النفس حين يخبر به الله هتك لحجاب المكان والزمان معا. يعني ايه؟ الشيء الغيب تقول هذا غيب عني، غيب ليه؟ لان الزمان الماضي حجب الخبر عنك فهتكت حجاب الزمن الماضي، وذلك كما في إخبارات الله لرسول الله عن الأمور التي كانت إيه؟ كانت قبل الإسلام. يقول له مثلا ما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، يعني هذا خبر أنا أقوله لك ولم تشهد ولم تسمعه من معلم لأنك ما جلست إلى معلم، ولم تقرأه في كتاب لأنك أمي. يبقى جالك منين؟ اللي هتكلك حجاب الزمن الماضي ده مين؟ اللي ما عندوش حجب على الزمان ولا الايه ولا المكان. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه. وما كنت ساويا في اهل مدينة تتلو عليهم ايه اياتنا. اذا كل وما كنت خبر هتك به الحق حجاب الزمن الماضي، فاخبر رسول الله عن امر لم يشهده ولم يسمعه ولم يقرأه. اما لم يسمعه فان دي كانت حاجة في الماضي، ولهش قارئ ولا جلس الى معلم ولا اي حاجة، يبقى جابه منين؟ اعلمه الذي يعلم الايه خبر في السماوات والايه والارض. وفيه مرة يبقى فيه حتك لحجاب الزمن المستقبل. هاتكوا حجاب الزمن الماضي بتبقى صورة ووقعت في الكون بس زمانها طار، لكن هاتك حجاب الزمن المستقبل يبقى لسه الحدث ما وقعش. يبقى الفرق بين حجاب الزمن الماضي وحجاب الزمن المستقبل ان حجاب الزمن الماضي طول الزمن هو الذي انزل ولكن الواقع حدث، اما حجاب الزمن المستقبل فان الواقع لم يحدث. وما دام الواقع لم يحدث يبقى من اللي قال كده انه هيحدث ايه؟ يبقى من ملك ناصية الزمان وملك ناصية المكان وملك ناصية الاحداث. ولذلك ضربنا هذا المثل عند قول الله سبحانه سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. سيقول يبقى ما قالوش لسه، وما دام ما قالوش لسه ربنا قال هيقولهم لما نوليك عن القبلة هيقولوا كذا 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 كذا، وانت عايزنا نوجهك الى القبلة اللي هي الكعبة، لكن ان وجهناك الى الكعبة سيقول السفهاء من الناس كذا. وقرآن تلي وصلى به رسول الله وسمعه الكل ومع ذلك من غبائهم قالوا ايضا ما ولاه عن قبلتهم التي كانوا عليها. الله، طب اذا كنت سمعتم من القرآن بقول سيقول السفهاء يبقى كان اقل مرتبة الفطنة تقول لا مش يسمعوا، مش عايزين نقول حاجة، مش عايزين نتكلم خالص. ليه؟ قال عشان يطلع القرآن اللي قاله محمد ده مش ايه. ومع ذلك قالوا ولا ما قالوش، يبقى ده اسمه هتك حجاب الايه الزمن المستقبل. والفرق بينه وبين الماضي ان ده واقع بس طال زمنه وده لم يقع بعد. وفي هتك حجاب الايه المكان بقى، يعني اللي وياك دلوقتي اهو. وما دام هتك حجاب المكان يقول لك يخبرهم عن شيء في نفوسهم ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. بالله لما يسمع الرجل اللي قال في نفسه هذه الكلمه وهو لم يقلها فيسمعها الناس وقالها في ايه في نفسه، يبقى اللي هتك الحجاب مين؟ أفتح الحجاب من يعلم السر وأخفى. يبقى إذن مفيش حجب غيب على الله، حجب الغيب إنما هي على الإيه؟ على البشر. حجاب ماض، حجاب مستقبل، حجاب إيه؟ مكان يعني والزمان واحد. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. يعني علم الله ليس مقصورا على معرفة أمورهم هم، ده علم الله سرهم ونجواهم لأن صفته القيومية أنه إيه علام الغيوب. قلنا زمان أن كلمة علام غير كلمة عالم. عالم يعلم هذا الأمر، إنما علام مبالغة في إيه في العلم، يعني يعلم كتير ويعلم غيب كل احد. قال لك هو علام الغيب ولا علام الغيوب؟ يعلم غيب هذا وغيب هذا وغيب هذا وغيب هذا. يبقى المبالغه جاءت من ايه؟ من تكرار علم غيب كل احد، اللي يعلم غيب ده واللي يعلم غيب ده واللي يعلم غيب ده، واللي يبقى علام ولا مش علام؟ يمكن يعلم غيب واحد غيب اثنين غيب ثلاثه، انما علام الغيوب كلها. او لانه يعلم علام الغيوب يعني يعلم حتى ما حاولت كتمه وستره. ان تكن مثقال ايه حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها ايه ياتي بها الله. لم يعلموا ان الله يعلم سرهم ونجواهم وان الله علام الغيوب. ثم انتقل إلى برضو أمر آخر من أمور المنافقين الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. واللمز معناه العيب، وقلنا العيب بس بطريق خفي، إشارة بالعين، إشارة بالفم، إشارة بالإيد، تعمل له كده تلمزه بعينك وهو ماشي، اسمه إيه؟ ويل لكل همزة لمزة، ده يعيب بالقول، ده يعيب بالفعل، بفعل إيه؟ بفعل إشارات إيه؟ إشارات عينيه. الذين يلمزون أي يعيبون، والذين يلمزون المتطوعين، معنى المتطوع يعني هو الذي تطوع بشيء من جنس ما فرض الله فوق ما فرض الله. الله فرض مثلا 5 صلوات هنخليهم 10، فرض مثلا 2.5% نخليهم 10%، 8% زي ما تخلي. بتصوم شهر رمضان؟ لا، بتصوم 2 و5 وبتصوم رجب وبتصوم. اذا التطوع هو ان تفعله زائدا عما فرض الله من جنس ما فرض الله، ودي اللي سميناها زمان مرتبة دخول الإنسان في مقام الإحسان. مقام الإحسان إنك تعمل أشياء فوق ما فرضه الله إيه عليك. إن صنعت ما فرضه الله خلاص الأفلح. قال الرسول له لما قال له لا أزيد ولا أنقص، قال أفلح في الصدر. طيب لما يزود على كده يقول له دي لها ملحظين اثنين: الزيادة على ما فرض الله من جنس ما فرض الله تدل على أن العبد شهد لربه بالرحمة، وأن الله كلفه دون ما يستحق، كلفه 5 صلوات مع أنه كان يستحق أن نصلي إيه قد كده، صيام كذا مع أنه كان يستحق، وأيضا تدل على أن عمل الطاعة خف عليه فاستراحت له نفسه، فهو حين يفعل الطاعة يريح نفسه بإيه؟ مش كله أرحنا بها يا بلال؟ ساعة ما يجي وقت الصلاة الرسول يقول لبلال إيه؟ أرحنا إيه؟ ما هو في واحد برضو يعجل يقولك بقى يلا بدينا نصلي عشان نخلص. لا، مش أرحنا منها، أرحنا إيه؟ أرح بها، إحنا بنرتاح لما نصلي، يبقى خفت عليه الطاعة ولا لا؟ يبقى المتطوع هو الذي يزيد على ما فرض الله من جنس ما فرض الله، وهؤلاء هم الذين دخلوا في مقام الإحسان اللي هو إيه؟ جاءت سورة الزاريات فعرضت إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل. طب وهل هناك تكليف بأنني لا أهجع إلا قليلا من الليل؟ لا يا أخويا، صل العشاء ونام، ولما يدن الفجر اصحى، يبقى أبديت كتر ألف خيرك ما فرضه الله. إنما دول كانوا، من الذي ألزمهم؟ ما حدش ألزمهم إنهم كانوا قليلا من الليل وبالإسحار هم يستغفرون، برضو ما حدش ألزمهم هذه، هذا لون من التطوع. خلاص، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. قال حق معلوم؟ لا، انما قال وفي اموالهم حق، بيعتبر انه لما يؤدي اكثر مما فرض الله ذلك حق مين؟ هو بيعتبره ايه؟ حق له. لكن في الزكاة في سورة سألة يقول ايه؟ وفي اموالهم حق ايه؟ معلوم، هذه الايه؟ للزكاة. طب الذين يلمزون المتطوعين، بقى رجل تطوع وزاد على ما فرض الله من جنس ما فرض الله، ما الذي يستحقه من المجتمع الإيماني؟ إن كان في الصلاة يقولك الصلاة مش عايدة عليه، إنما في أمر يعود على الناس من إعطاء الناس أموال أو أي حاجة يبقى يعود عليه، يبقى ده أمر يذم ويعاب ويلمز ولا أمر يكرم ويقدر؟ يبقى إذن اختلال موازين المنافقين في الحكم على الأشياء، فالشيء الذي كان يجب أن يكون حسنة من حسنات الناس جعلوهم إيه؟ نقيصة، يعابون إيه؟ يعابون عليها. زي ما يقول لك واحد مثلا ربنا سلطه على هلكة ماله في الحق، يقول لك ده راجل أهبل يا شيخ، ده راجل مش عارف صفته إيه، طب ما بيشيع ماله، ماله بيطلعه للناس يبقى هبله إيه؟ يبقى المقاييس يلي إيه؟ ولم يعلموا إن اللي عمل كده أنصح منهم هم. ليه؟ قال لك لأن الإنسان إذا كان له مال انتفع هو به أو انتفع به أهله يبقى فني المال بانتفاعه، والذي ينقله إلى الغير تطوعا وصدقة يبقى بقي له في إيه؟ في موازينه. يبقى إذن اللي احنا نستعمله من مالنا نبقى أفنيناه، واللي بنديه للغير يبقى أبقيناه. ولذلك لم حينما جاءت هدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاة، وبعد ذلك ذبحتها عائشة وفرأت منها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعلت يا عائشة بالشاة؟ قالت: كلها ذهب إلى الإيه؟ وزعت إلا كتفها. فضحك رسول الله وقال: كلها بقي إلا كتفها، لأن دي كان شاة. ذلك الإمام علي لما قالوا له: الإنسان كيف يعرف الإنسان أنه من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة؟ أنا عايز مقياس كده تقول لي عليه. قال له: مقاييس كل مؤمن مع ذاته. هل توجد مقاييس لمؤمن مع مؤمن آخر؟ لا، مقياس المؤمن في إيمانه مع ذاته. طب إزاي؟ قال له: إن دخل عليك من يعطيك شيئا ودخل عليك من يأخذ منك شيئا. واحد دخل لأنه جايب لك هدية، وواحد دخل عليك عشان هياخد منك معونة، الاثنين. فإن فرحت بمن أعطاك أكثر من فرحك بمن أخذ منك فأنت من أهل الدنيا، وإن فرحت بمن أخذ منك أكثر ممن أعطاك فأنت من أهل الآخرة. لأن الإنسان يحب من يعمر له ما يحب، فإن كنت محبا للآخرة تنبسط منه، وإن كنت بتحب الدنيا تنبسط من اللي يديك، لأن ده حيزود اللي أنت بتحبه. طب الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين إيه؟ صدقات. هي الحكاية. يبقى لازم لها واقعة حال. واقعة حال إن سيدنا عبد الرحمن ابن عوف، سيدنا عبد الرحمن ابن عوف مهاجر إلى المدينة من مكة، وساب أمواله وساب كل شيء فيه. وأنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين الذين خرجوا من أموالهم ومن ديارهم وبين الأنصار، فجعل لكل رجل من الأنصار رجل من الإيه؟ من المهاجرين، لدرجة كما قلنا أن الأريحية الإيمانية بلغت بهم أن يجود الأنصاري على المهاجر بما تأنف اتباع الأساسية منه. كل واحد يحب لما يكون عنده نعمة يصح يحب يعديها إلى الغير. عندك مطية كويسة، عندك مثلا دار كويسة، عندك حاجة كويسة، ما فيش مانع غيرك ياخد ينتفع بها. لكن عنده امرأة أهيد النعمة اللي إيه؟ اللي لا يحب أن يشاركه فيها أحد. ومع ذلك وقف الأنصار مواقف الأريحية الإيمانية، وقال: إخواننا المهاجرين جاءوا وتركوا أهلهم وديارهم وأموالهم، نديلهم من مالنا، نديلهم من كل حاجة، ونعطيهم ما يظن به الإنسان. الرجل إذا كان متزوج اثنين يقول له: شوفهم هم الاثنين قدامك أهو، اللي تعجبك فيهم أنا أطلقها وأنت تتزوجها. المسألة ملهاش نظير في الإيه؟ في التاريخ ولا في الدنيا. فلما جاء عبد الرحمن بن عوف جاء أخوه من الأنصار فقال له: أقاسمك مالك. قال: بارك الله لك في مالك، ولكن دلني على السوق. وكان راع على السوق وقعد يشتغل، فقعد يشتغل لحد ربنا مداله ايه؟ رزق واسع قوي. ربنا يديله الرزق الواسع، كل ما يديله حاجة يقاسم ربنا، النص يروح لمين؟ فاكتسب مرة 8,000 درهم، فجاء إلى رسول الله وقال له: يا رسول الله، إنني اكتسبت 8,000 درهم، فأنا أقرض الله 4 وأبقي لأهلي 4. فقال له رسول الله: بارك الله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت. وكانت هذه مسألة مع رسول الله، لدرجة أنه حينما مات أحصوا ثروته، فعرفوا مقياس الثورة وحجمها من إيه؟ من أن ورثة سيدنا عبد الرحمن بن عوف جاءوا لامرأة من نسائه الأربع، كان عنده أربع نساء، وقالوا لها نصالحك في نصيبك من عبد الرحمن، وأعطوا لها 80,000 المصالحة، يعني تاخدها تخلص من الايه، من التركة. يبقى لما يكون أعطوا تماضر اللي هي المرأة الرابعة لعبد الرحمن، أعطوها ايه 80,000، يبقى ربع التم. وهو التم هيتوزع على مين؟ على ربع. يبقى ربع التم 80,000. 80,000 اضربها في كام؟ في 4 عشان تطلع التم. التم تطلع كام؟ 32 ايه؟ 1000. اضربها بقى في 8 2,560,000. هذه ثروة اللي طلع من الايه؟ من المدينة ما عندوش، ولما عرضوا عليه مال ما رضيش، وقال لا انا اكسب بعرقي وبعافيتي ومش عارف ايه وكل عيو، فطلعت لي ايه التركه بتاعته. فلما بلغ المنافقين هذا قالوا والله ما اعطى عبد الرحمن الا رياء وسمعه. طب بالله الرياء ده امر يطلع عليه الناس، ولا الرياء امر يختص الله به نفسه في ان يعلم ادب رياء؟ ثم ما دخلك أنت في الرياء حينما تصدق أو أقرض الله هذا المبلغ؟ هل انتفع الفقير ولا ما انتفعش؟ إذن النفع حصل للناس سواء كان رياء ولا مش رياء، واللي خسر مين؟ اللي دفع. الناس انتفعوا، هو اللي ايه؟ اللي ما خدش، اللي ما خدش ثواب. يبقى كيف تعيب إنسان؟ ده انت كان حقيقتك تقول ايه عليه؟ تقول الرجل ده ايه يا اخوي؟ ازاي وانت تحكم بأن ده رياء ولا سمعة؟ طيب قد عبد الرحمن بن عوف برضو جي في الغنى المتوسط، عاصم بن عدي جاب التمر بتاعه، أعطى ثمر كثير جدا، فجاء بمئة وسق من التمر، نتحم من التمر وتصدق به. فقالوا والله ما فعل عاصم بن عدي هذا إلا رياء وإيه؟ كأن عندهم موازين الله اللي بيحكموا بقى على إن ده رياء وإيه؟ العجيب أن هناك واحد اسمه أبو عقيل الأنصاري. أبو عقيل الأنصاري جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لقد بت ليلتي الماضية أعمل، يعني في عمل، إلى أن أخذت أجري صاعين من التمر، احتفظت لأهلي بصاع وجئتك بصاع. فمتعالم المنافقين، هو أبو عقيل الأنصاري تصدق بمين؟ بصاع من التمر. إن كان الله ورسوله لغنيين عن صاعك يا أبا عقيل. يعني إيه الصاع يا أبا؟ والله ما فعلت ذلك إلا لتذكر به، فإذا جاءت غنائم ذكروك وقالوا إنك تصدقت بصاع. إذن هم عابوا الأول وعابوا الفقير، عابوه والثاني، عابوه والثالث، عابوه. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم، الا قد طاقتهم، الرجل اللي جاب صعيب اللي جاب صعب، والذين لا يجدون الا جهدهم يسخرون منهم. طب تسخر من مين؟ لازم يسخر من القليل. ايه صاع يا اخويا اللي انت عامله ده؟ انما هيسخر من اللي دفع مثلا 4000 درهم. والى لقاء اخر.